السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فتتوالى علينا النعم الربانية وتتواتر المنح الإلهية، ويتجدد لقاؤنا مع فضيلة شيخنا والدنا أبي عبد الله أزهر سنقرة حفظه الله وعافاه وبارك له فيما آتاه وأولاه، في لقائنا 39 ضمن ساعة إجابة، وهذه ليلة الجمعة 19 من شهر شعبان سنة 37 و400 ألف. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها ساعة نافعة مباركة. بداية الليلة من ليبيا فضيلة الشيخ، يقول السائل: عندنا في ليبيا كما هو معروف بعض أنواع البخور تعرف بالأسماء التالية: الفك أو الفاسوخ، الجاوي، الوشق، بخور العين، وهي تستعمل عادة لدفع العين والبلاء ولعلاج السحر وغير ذلك من الأمور الشركية المعلومة عند المسلمين. وبعد توضيح ذلك للناس، ابتعد كثير من الناس عن استعمالها لهذا الغرض، لكن استمر كثير منها في استعمالها كأبخرة عطرية لغرض تعطير البيت والثياب، ويتحججون بأنه لا دليل على المنع من ذلك ولا فتاوى في علماء المتقدمين والمتأخرين، فنرجو منكم إفادتنا وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحمد الله تبارك وتعالى على توفيقه لنا للقاء إخواننا عبر هذه الإذاعة في هذا اليوم الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيه وأن يوفقنا ويسددنا. أقول جوابا على هذا السؤال وبالله التوفيق، أن مثل هذه الأمور وهي أنواع البخور، الأصل فيها أنها للتعطير، يعني ما ذكره السائل آخرا هو في الحقيقة هو الأصل في هذه الأنواع، وقد كانت تستعمل قديما وما زالت إلى أيامنا تستعمل هذا الاستعمال الذي هو الأصل فيها، إلا أن الناس مع الأسف الشديد قد انحرفوا في شيء من استعمالاتها فجعلوه لأجل هذه الأمور الشركية، وهذا موجود عندنا كذلك وموجود في الكثير من البلاد الإسلامية التي ابتليت بهؤلاء الذين يلبسون على الناس، وخاصة سدنت تلك الأضرحة التي أصبحت تعبد من دون الله تبارك وتعالى، ومن بدعياتها وشركياتها أنك تجد عند هؤلاء مثل هذه البخور تباع هناك ويتبركون بها ويأخذونها فيبخرون بها بيوتهم وأماكنهم، يعتقدون في مثل هذا تلك الاعتقادات الشركية. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولهذا الواجب على الدعاة إلى الله تبارك وتعالى وطلبة العلم وأئمة المساجد أن ينبهوا الناس على مثل هذه الأمور ويحذروهم من مغبة الشرك بالله تبارك وتعالى، وأن خطره عند الله تبارك وتعالى عظيم. ولله الحمد والمنة لما قامت هذه الدعوة المباركة في الكثير من البلاد الإسلامية، دعوة الرجوع إلى الكتاب والسنة، دعوة الرجوع إلى تحقيق التوحيد الخالص، زال الكثير من مثل هذه المظاهر الشركية. وبالتالي هذه الأنواع أو هذه البخورات إذا كان استعمالها، يعني الناس رجعوا فيه إلى أصل الاستعمال الأول وهو لأجل التعطير، سواء ما تعلق الأمر بالثياب أو البيوت وهي موجودة الآن ولله الحمد والمنة، ويبخر بها حتى في الحرم عند البيت العتيق وبالأنواع أنواع البخور الفاخرة، وهذا فيه من اتباع هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه كان يتطيب وكان يحب الطيب، الطيب على بكل أنواعه من هذه الأنواع هذا النوع. فإذا كانت هذه البخورات تستعمل لهذا الغرض وكما هو أصلها، فلا شك ولا ريب أن هذا لا حرج فيه، أن هذا لا حرج فيه، بل نقول أن هذا من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، سواء تبخير الأماكن أو سواء ما تعلق الأمر بتبخير المساجد أو تبخير الدور أو تبخير الثياب أو العمائم أو ما إلى ذلك كما هو معروف. أما إذا كان في استعمالها في بعض المناطق يكون ذريعة لرجوع الناس إلى المخالفات التي كانوا يقعون فيها بسببها، فالأولى من باب سد الذرائع الأولى اجتناب مثل هذه الاستعمالات حتى لا تحن الناس لمثل هذه الأمور أو ترجع إليها مرة أخرى. وهذا قد وقع في الكثير من الأمور، يعني زالت عن الناس أمور شركية ثم رجعت بسبب تضليل المضللين وتلبيس الملبسين ومن الدعاة إلى مثل هذه الأمور، وهؤلاء معلوم حالهم ومفضوحة دعوتهم ولله الحمد والمنة. أما إذا لم يكن شيء من مثل هذه الأمور فلا حرج في مثل هذا الاستعمال، بل إن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خاصة فيما تعلق بتبخير بيوت الله تبارك وتعالى أو تعطير الثياب أو عموما المسلم بمثل هذه الأنواع من البخورات، والعلم عند الله جل وعلا.
أثابكم الله. يقول: شركة أدوية خاصة تقوم باستيراد الأدوية وتقوم أيضا بترويج منتجاتها عبر دكاترة مختصين بالدعاية الطبية، وبعضهم يشترطون لكتابة منتجاتها إما جهاز كمبيوتر أو سفرا إلى الخارج أو غير ذلك، فما حكم هذا بارك الله فيكم؟
الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه من الأمور التي ابتليت بها البلاد الإسلامية عموما في هذه الأزمنة المتأخرة مع الأسف الشديد، وهي متعلقة بأمر أو بمنتوج حساس جدا متعلق بالأدوية، وخطر الأدوية وأمرها معلوم في مثل هذه الأمور. والترويج لمثل هذه الأدوية بمثل هذه الطريقة التي فيها شيء من التدليس والتلبيس والجشع والطمع وأكل أموال الناس بالباطل، كل هذه الأمور مجتمعة. وهذه الدعاية قد تكون عند الأطباء كما قد تكون عند الصيادلة. الأطباء يأتيهم ممثل من مثل هذه الشركات التي تروج لأدويتها بأنواع الإغراءات وأنواع الهدايا، يجي هذا الممثل ويغري هذا الطبيب بسفر إلى الخارج مدفوع الأجر وفندق 5 نجوم بسيارة بهدايا مختلفة، شريطة أن يصف لمرضاه هذا الدواء. والطبيب يعلم علم اليقين أن غيره أفضل منه بالنسبة للطبيب، لأن الأدوية تتفاضل فيما بينها في النوعية، وفي الأدوية هناك الدواء الأصلي والدواء المقلد أو يسموه باللغة الفرنسية عندنا الجينيريك، يعني الذي يشبهه فقط، يعني عوض أن يصف له الدواء الذي هو حقيقة يصف له الذي يشبهه. لأجل ماذا؟ لأجل تلك الهدايا، ولطمعا وجشعا منه عياذا بالله تبارك وتعالى. فلا شك ولا ريب أن هذا لا يجوز، لا بالنسبة لهذه الشركات ولا بالنسبة لذلك الذي يمثل هذه الشركات، فيكون عمله من التعاون على الإثم والعدوان، ولا لأولئك الأطباء والصيادلة الذين يتركون الأدوية الأصلية ويصفون غيرها لأجل تلك الهدايا. وقد يحتجون أن التركيبة هي نفسها، ولكن هذا الدواء الذي في السوق والذي يعرفه الأطباء والذي درسوا عليه والذي جربوه، يعني معلومة فعاليته وفائدته، لماذا نتركه لغيره وغيره فيه ذلك الاحتمال أنه دونه في النوعية ودونه في الجودة ودونه في التركيز، وهم يعلمون ذلك فمثل هذه الأمور الواجب على الناس أن يتقوا الله عز وجل في أن يتقوا الله جل وعلا أنفسهم فيها. ومثل هؤلاء محلفون، الأطباء محلفون على وظيفتهم وعلى مهنتهم، وهي مهنة شريفة، لو أنهم رعوها حق رعايتها وأعطوها حقها. فأقول ناصحا لإخوان هؤلاء جميعا ومذكرا إياهم بقولي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا. وهذا نوع من أنواع الغش وضرب من ضروبه. أمر آخر أن مثل هذا المال الذي يجنى أو مثل هذه الهدايا التي تعطى لأجل هذا العمل أو بسبب هذا العمل، هذا من السحت الذي يأخذه أصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما لحم نبت من السحت فالنار أولى به. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق إخواننا جميعا لأن يخلصوا نياتهم في أعمالهم، ولأن يكونوا صادقين مع أنفسهم، أمناء فيما أعطاهم ربهم تبارك وتعالى. والحمد لله، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول شيخنا بارك الله فيك: رجل طلب للشهادة على أمر معين، وهذا الأمر يعرفه غيره بكثرة، ولكن هذا الرجل لا يريد أن يشهد حتى لا تحدث مشاكل بينه وبين من سيشهد ضده، فهل يأثم إذا سأله الرجل للشهادة ورفض ذلك؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أمر الشهادة على ما ذكر السائل قد دل عليه قول الله تبارك وتعالى في قوله جل وعلا: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وهذا في حال الاستشهاد، يعني إذا طلب من المسلم الشهادة على ما شهد به، الواجب عليه أن لا يتأخر، والواجب عليه أن لا يكتمها. ما الذي يدفعه إلى هذا؟ يقول: لأجل حتى لا تحدث مشاكل. أي مشاكل؟ العكس، كتم الشهادة هو الذي يكون سببا للمشاكل. أنت إذا شهدت تشهد بما علمت، وشهادتك بما علمت شهادة بحق، والشهادة بالحق تكون سببا لدفع مظلمة على أخيك المسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرك أن تنصر أخاك ظالما أو مظلوما، ظالما أو مظلوما. ونصره في حال كونه مظلوما هذا أولى وآكد، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ننصره وهو مظلوم. يعني هذا أمر مقرر عندهم ومعلوم لا يخفى على أحد، ونحن نقول لا ننصره ولا نشهد له. هذا لا شك ولا ريب من خذل المسلم لأخيه المسلم وعدم نصرته. والله تبارك وتعالى أمرنا بموالاة إخواننا، ومن الموالاة إحقاق الحق لهم ونصرتهم ومعاونتهم فيما يرضي الله تبارك وتعالى، لا شك في هذا ولا ريب. ولهذا نقول لأخينا جوابا وبيانا للحكم أنه لا يجوز لك أن تتأخر عن هذه الشهادة. ثم ننصحه بأن يسعى، لأن في هذا خير عظيم، في هذا خير عظيم. قد يصدق فيك قول نبيك عليه الصلاة والسلام: من فرج على أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر. وفي شهادتك هذه قد تحقق أمرا وفضيلة من هذه الفضائل. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول: ماذا علي فعله فضيلة الشيخ تجاه صديقة لي هي طيبة ولكنها شيعية، وآخر مرة كنت معها بدأت في سب معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فهل أهجرها أم أحاول أن أبين لها الطريق الصحيح عن طريق كتب وتسجيلات العلماء، علما أني لا أملك علما في الدين ولا يمكنني المناقشة إلا قليلا جدا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نحمد الله تبارك وتعالى أنه بسبب هذه الدعوة المباركة بفضل الله تبارك وتعالى أولا على أهلنا وعلى أمتنا وخاصة في بلدنا هذا، أن الله عز وجل قد فضح هؤلاء الأشرار وكشف فسادهم، وهذا بدعوة الدعاة إلى الحق، بدعوة الدعاة إلى عقيدة التوحيد، إلى عقيدة أهل السنة والجماعة التي فضحت هؤلاء وكشفت فسادهم وإفسادهم. وبإذن الله تبارك وتعالى ستكون سببا في إبطال مخططاتهم، وهذا بتعاون الدعاة والمصلحين ومع ولاة الأمر فينا من رجال الأمن وغيرهم في صد هذا العدوان عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين. وبهذه المناسبة نتذكر إخوانا لنا قد حوصروا من كل الجهات، والطائرات تقصفهم بأطنان من المتفجرات في مدينة الفلوجة بالعراق، وقد حشدوا قواتهم، جمعوا عساكرهم وجمعوا ما يعرف بالحشد الشيعي أو الوحش الشيعي الذي استقطبوا له الشيعة حتى من بلاد أفغانستان نعوذ بالله رب العالمين لضرب أهل السنة هناك، ولا يفرقون لا بين مسن أو رضيع، يعتقدون أن أصل الفساد الآن في العراق هو الفلوجة، ولهذا عزموا أمرهم على تقتيل أهلها وتدمير دورها ومساجدها، قاتلهم الله تبارك وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن لا يمكنهم من إخواننا، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يبطل جميع مخططاتهم، وأن يجعل بأسهم بينهم شديد يا رب العالمين. وليس معنى هذا أننا ندعو لأولئك الخوارج أو أننا نناصر أولئك الخوارج، نحن لا نناصر إلا المستضعفين من المسلمين من أهل السنة الذين يعبدون الله ويوحدوه. وأنا أتذكر وكلكم ربما سمع تلك العجوز العراقية السنية التي أخذت توبخ أولئك الدواعش وتبين لهم فظيع صنيعهم وشر إجرامهم، وهي تذكرهم بآيات الكتاب وبأحاديث النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذه العجوز السلفية التي صدعت بالحق في وجه هؤلاء المجرمين، سواء كانوا من الروافض الأخباث قاتلهم الله، أو من أولئك الذين ضلوا سبيلهم بما يقعون فيه الآن من تكفير وتقتيل للمسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجير إخواننا من شر أولئك وأولئك، وأن ينصرهم على أعدائهم. أولا أشكر هذه الأخت التي تفطنت لهذه الشيعية التي نسأل الله جل وعلا أن يردها إليه ردا جميلا، لأننا نعتقد أنها كانت منا وغرر بها وضللت، إما بسبب قناة من القنوات الخبيثة، أو بسبب موقع من المواقع الفاسدة، أو بسبب ما ابتليت به من صحبة أردتها إلى هذا الضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وخاصة تلك الأوساط، الأوساط الجامعية وما يكثر فيها من أنواع هذه الأفكار الدخيلة والعقائد الباطلة. فما دام أن الله جل وعلا جعل علامة لهؤلاء الأشرار، وهي الوقيعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه قد طعنت في كاتب الوحي في معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، عنه وعن أبيه، هذا الصحابي الجليل الذي استأمنه النبي عليه الصلاة والسلام على أعظم شيء في هذه الأمة، وهو كتاب ربها تبارك وتعالى. فأنا نصيحتي لهذه الأخت، مدام أنها ذكرت من حالها أنها ضعيفة في علمها وفي حجتها، وأولئك أصحاب شبهات، وشبهة واحدة منها تقذفها في قلبها تكون سببا في صدها عن سبيل ربها تبارك وتعالى. فالسلامة في مثل هذا الحال أن تبتعد عنها وأن تهجرها، إذا استطاعت أن تعطيها أو تهديها رسالة تبين أو تفضح هؤلاء، تفضح عقائد الشيعة، أو تبين فضائل الصحابة، تهديها مثلا رسالة أخينا مرابط في فضل الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي رسالة نافعة في بابها، نسأل الله عز وجل أن يجزي صاحبها خير الجزاء، وأن يذب عن عرضه في الدنيا، وأن يكرمه في الآخرة بقدر ذبه عن عرض أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا تمكنت من ذلك، ولو أرسلت لنا عنوانها لأرسلنا لها نسخا من هذه الرسالة، وإذا هذا يعني سعيها في إرادة الخير لهذه الشيعية، وإلا الواجب عليها أن تبتعد عنها وأن تهجرها. والسلف كانوا يحذرون أبناءهم وهم فردات أكبادهم من أن يجالسوا أهل الأهواء، وكان أحدهم يقول: لئن أرى ابني مع سكير أو مع الحشاشين أحب إلي من أن أراه مع صاحب بدعة، لأن شر هؤلاء أخطر من أولئك، هؤلاء إنما أتوا من جانب الشبهات، ومرضهم متعلق بهذا الجانب، مرضهم متعلق بجانب الشبهات، والآخرين إنما هو متعلق بجانب الشهوات. ولهذا أولئك من الفساق من الخمارين أو الحشاشين، إذا ذكرته يطأطئ رأسه وربما تذرف عينه وربما يقول أدعو الله لي أن يخلصني من هذا الشر. أما صاحب البدعة فإنه ينظر إليك أنه هو المحق وأنت المبطل. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية وأن يجيرنا ويبعد عنا وعن أبنائنا وبناتنا شر هؤلاء الأشرار، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول المنحة أو المبلغ المقدم من المؤسسات المسمى راتب واحد الذي يعطى شهريا شرط أن تكون الزوجة غير عاملة، هل هذا المال خاص بالزوجة ولا يجوز للرجل التصرف فيه أم غير ذلك؟ أجيبونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في حدود علمي أن مثل هذه المنحة هي منحة من الدولة لغير العاملات من النساء، منحة من الدولة للماكثات في البيوت، وبالتالي إذا كانت كذلك فهي حقها وتتصرف فيه تصرفها في مالها، والزوج ليس له حق التصرف في مال زوجته إلا برضاها وبطيب نفس منها، ولا يجوز له يعني مثل هذا الراتب كمثل المال الذي هو مالها، المال الذي هو مالها، مالها على كل حال تتصرف فيه بإذن زوجها، ولكن زوجها ليست له سلطة على مالها وعلى ملكها أبدا، فهي صاحبة الأمر فيه لأنها هي المالكة له. فإذا كان الأمر على خلاف ذلك، يعني إذا كان ما هوش بالمقدمة التي ذكرتها والتي أعتقدها أنه منحة من الدولة لهذه لهاته النسوة، إذا كانت شيء آخر ف يعني ربما يتغير الحكم في هذا الأمر، ولكن الذي نعتقده والذي سألنا عنه وأجبنا فيه هو هذا، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أثابكم الله. يقول ما هو ضابط سائق سيارة الأجرة في تعامله مع الزبائن، علما أنه في بعض الأحيان يتعامل مع من يتعاطى الخمر وأحيانا أخرى مع مجموعة من النساء، ثم ما حكم هذا العمل لمن لا يملك الخط، أعني تأشيرة للعمل كسائق أجرة وهو يعمل هذا العمل منذ مدة طويلة، وجزاكم الله خيرا على هذا الخير الذي تقدمونه ووفقكم الله.
آمين، بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا بالنسبة لهذا السؤال، هو سؤالين في سؤال، أو هو مقسم إلى شطرين. شطره الأول متعلق بما قال السائل ضابط سائق سيارة الأجرة، يعني ضابطه في التعامل مع زبائنه، وزبائنه قد يكون من بينهم الخمار يركب معه، أو قد يكون المدخن، أو قد يكون الحشاش، أو قد تكون المرأة، فكيف يتعامل مع هؤلاء جميعا؟ هو الواجب عليه أن يتعامل مع الجميع تعاملا شرعيا، هذا الخمار إذا كان يعلم من حاله أنه مثلا ركب معه ليذهب لمكان يخمر فيه إلى مخمرة مثلا، صاحب سائق السيارة يعرف هذا الرجل وأنه ممن يرتاد مثل هذه الأماكن، وهذه الأماكن ربما تكون في منطقة معلومة، فيركب ويقول وصلني إلى ذلك المكان، فهذا يقال فيه أنه يغلب على ظنه أنه سيذهب لمكان المعصية، فأخذه إلى ذلك المكان لا شك ولا ريب أنه من التعاون على الإثم والعدوان. أما إذا كان هذا الراكب معه مجهول، لديه مجهول العين ومجهول الحال، ثم أثناء يعني سيره معه تبين له أنه سكران مثلا أو أنه تعاطى خمرا، هذا الواجب عليه أن يناصحه، الواجب عليه أن يناصحه وأن يبين له فضاعة هذا الأمر وأن يذكره بالله، لعل الله عز وجل يجعله سببا في هدايته، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بشرنا في هذا الباب ببشرة عظيمة بقوله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هذا أمر. ولعله لو يتهور هذا السائق ويرميه في الطريق وهو على هذا الحال قد يكون عرضه للهلاك، وأنا أعرف من الناس من تعرض للهلاك بسبب هذا، بسبب سائق سيارة رماه في الطريق وهو في حالة سكر، فدهسته السيارات، ما هوش سيارة، دهسته السيارات وقرأ في هذه الطريق على هذا الحال، يعني في حالة سكر، نعوذ بالله تبارك وتعالى رب العالمين. فالواجب على المسلم أن يكون مفتاح خير مغلاق شر. ونصيحتي لأمثال هؤلاء لإخواننا أصحاب السيارات، تكون عندهم في السيارة مثلا أشرطة ولا أقراص فيها المواعظ وفيها التذكير لإخوانهم، لعل مثل هذا الحال من مثل هذا الزبون يناسبه مثلا موعظة في التحذير أو الوقاية من المسكرات، يجعلها يسمعه إياها تكون سببا في هدايته، أو غير ذلك تكون معه نساء ربما متبرجات سافرات ويسمعهم موعظة في هذا الباب تكون سببا في هدايتهن، وهكذا الحال. هذا بالنسبة لحال من الأحوال. بالنسبة للنساء كذلك، يعني إذا كانت مرأة بمفردها وطلبت منه أن يوصلها إلى مكان، هذا المكان الطريق فيه قد يكون خلوة، الطريق فيه قد يكون خلوة، هذا يعتذر عن هذه عن هذا المشوار، لما حتى لا يقع في هذه الفتنة ويخلو بامرأة أجنبية، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حذرنا من مغبة هذا فقال ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. أما عن الشطر الثاني من سؤال الأخ، وأظنه أنه يتعلق بسيارة يعني يسميها ربما سيارة أجرة، هي في الحقيقة ما هيش سيارة أجرة، يعني الكلونديستان كما يقولوا ولا الغير مرخص بها، وهذا النوع من السيارات ولا هذا النوع من العمل يمنعه ولي الأمر، لأن الأصل عنده أن مثل هذه الأمور تنظم ولا تنظم إلا بهذه الطريقة. الناس تأخذ تراخيص، ولأنها مسؤولية تأخذ تراخيص، أنت تركب في سيارة معلوم رقمها، معلوم صاحبها، حتى لو يقع شيء بمجرد أنك يعني تذكر رقمها تكون يعني يكون هذا سبب لحفظ الحقوق ورفع المظالم عن الناس. أما إذا كان هذه ما لا هي مرخص لها ولا هي معلومة، ولا هذا مشكل، يفتح باب فوضى ومشاكل بين الناس. فمثل هذه الأمور ما دام ولي الأمر لا يأذن بها بل ويعاقب عليها، فالواجب طاعته في مثل هذه الأمور، ولا يجب ولا يجوز مثل هذه مثل هذا العمل بمثل هذه السيارات، وإن كان هذا لمدة طويلة، لأن التقادم لا يعطي الشرعية لما هو غير مشروع، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل من نصيحة لبعض السلفيين هداهم الله الذين شوهوا هذه الدعوة المباركة؟ يقول: بسبب أخلاقهم السيئة ومعاملاتهم الرديئة والمنحطة، حتى وصل الحال بهم إلى المداهنة والاستهزاء بالسنة ليضحك جلساءه، فتجده متغلغلا وسط السفهاء يهرف ويهرتق ويضحك إلى قفاه، وهو يعرف من السنة الكثير ومنهجه سليم. نرجو توجيه النصيحة، فإن الأمر مؤلم، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الحقيقة نحن ننبه وننصح إخواننا دائما وأبدا على مثل هذه الأمور، وهذه هي كذلك توجيهات كبارنا، توجيهات علمائنا وأئمتنا في هذا الباب. ينصحون أهل السنة والجماعة جميعا، ينصحون السلفيين أن يتحلوا بما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام، لأن السلفية هي عقيدة وهي منهج وهي سلوك وهي أخلاق ينبغي أن تظهر على صاحبها، أن تظهر في معاملاته، أن تظهر في أخلاقه. السلفية ليست مظهر من المظاهر، والسلفية ليست ادعاء يدعيه الناس لأنفسهم، وليست حزب من الأحزاب أو جماعة من الجماعات. السلفية هي الإسلام الحق الذي كان عليه سلف هذه الأمة الكرام. وبهذه المناسبة ننبه بعض إخواننا ممن بلغني أنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سلفي، وهذا في الحقيقة لا يصح في حق نبينا عليه الصلاة والسلام. السلفية تنسب للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن كان معه من أصحابه الكرام، لأن هؤلاء هم السلف الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، الذين عايشوه وصحبوه، ولهذا أئمة السلف هم أئمة الصحابة. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة كلها تنسب إليه، لا أن ينسب هو إليها. أضف إلى ذلك أنه مثل هذا ما سمعناه أبدا من عالم من علمائنا أو إمام من أئمتنا، ومن يدعي هذا فليأتنا بالدليل والحجة، ونحن بإذن الله تبارك وتعالى سنقول بقوله بعد ذلك. فإذا نعود إلى السؤال، ينبغي على من وفقه الله تبارك وتعالى للانتساب لهذه الدعوة المباركة. والشيخ شيخنا الشيخ محمد علي فركوس له مقالة نافعة طيبة في حقيقة الانتساب إلى هذه الدعوة، شرف الانتساب إلى منهج السلف أو إلى السلفية. هذه ننصح إخواننا بالرجوع إليها والاستفادة منها، وأن يجتمعوا جميعا، نصيحتي لإخواني جميعا خاصة الدعاة وطلبة العلم وأئمة المساجد، أن يركزوا على هذه المسألة مع إخوانهم، وأن تكون مجاهدة في هذا الباب، مجاهدة نبدأ بأنفسنا أولا، ومجاهدة مع إخواننا في أن نتعاون معهم على هذا التكميل، يعني أن نكمل أخلاق بعضنا البعض بما أمرنا به ربنا تبارك وتعالى، بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا جميعا إلى طاعته، وأن يوفقنا لاتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، والسير على نهج أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا في هذا الأمر، ولا بد أن نجتهد فيه جميعا حتى لا نسيء لأنفسنا، وحتى لا نسيء كذلك لدعوتنا. وأنا بهذه المناسبة أنصح إخواني وخاصة الأئمة طلبة العلم أن يكثروا من تذكير إخوانهم بسير الصالحين، أن تكون لهم مجالس تذكيرية لهؤلاء في بيان آثارهم الطيبة ومآثرهم المباركة. إمام ابن القيم عليه رحمة الله له كلمة طيبة في هذا الباب، أن مدار الهدى، يقول، على التذكير والتبصير. مدار الهدى يعني الهداية التي دورها في السير. أصحاب الدورات، ينبه الشيخ خالد يقول مليح كذلك أن نفيد إخواننا في هذا الباب، جيد لو تكون دورات. ويعني مؤخرا إخواننا في برج بوعرريج وفقنا الله وإياهم لما يحبه ويرضى، نظموا دورة يعني في بيان آثار ومآثر الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، إمام دار الهجرة. وفي الحقيقة كانت يوم دراسي حول الإمام مالك، وقسمت مواضيع في ذلك، يعني في ترجمته وفي مسيرته العلمية وفي مذهبه وما إلى ذلك. وهذا يعني جبل من جبال العلم، وإمام من الأئمة العظام في هذه الأمة، يعني يستحق منا أكثر من هذا بكثير. ولكنها احنا في وكان بتوفيق الله جل وعلا أن شاركنا فيها، يعني ذكرنا فقط نبذ من آثار هذا الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفق إخواننا وسائر إخواننا. وبالمناسبة كذلك على دورة البرج، وهذا من إحقاق الحق ورفع الظلم، جاءني بعد تلك الدورة إخوة يدعون أنهم من البرج، ويقولون أن الجمعية التي شاركتم فيها أنها جمعية إخوانية، جمعية إخوانية. قلت له: يا إخوان، إياكم أن تظلموا أخا من إخوانكم أو جماعة من إخوانكم. متأكد؟ قال لي: وأحدهم لا يختلف اثنان في البرج أنها جماعة إخوانية. فسبحان الله العظيم. قلت له كيف؟ هؤلاء الذين استضافونا لهم جماعة، بل هم الجماعة في البرج الذين نعرفهم ونثق بهم، فكيف يعني يتصرفون بمثل هذا؟ رغم ذلك قلت له معليش، احنا نتواصل معهم ونناصحهم. فاتصلت بهم، وكان اتصلوا برئيس هذه الجمعية، ورئيس الجمعية جزاه الله خير كتب بيان وتبرئة، تبرئة من هذه الفرية، وقال سبحانك هذا بهتان عظيم. وأنا من هذا المنبر أدعو إخواني إلى ترك هذه الطرق الفاسدة التي تؤدي إلى إفساد ذات البين، وتؤدي إلى تفريق كلمة المسلمين، وتؤدي إلى الفرقة والنزاع. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وبإمكاننا أننا نتناصح مع بعضنا ونتواصل مع بعضنا. هذا الذي أنصح به إخواني جميعا في هذا الباب. والأخ يعني نشكره السائل على هذه الغيرة التي نظن أنها غير صادقة على هذه الدعوة المباركة. صلى الله عز وجل أن يثقل بغيرته موازينه يوم القيامة.
بارك الله فيكم وحفظكم. يقول أنا طالب أدرس في تخصص تنظيم إداري طور الماستر، وهو فرع عن العلوم القانونية، فما حكم ذلك؟ وهل يجوز العمل بهذه الشهادة؟ أنا متحير، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هو في الحقيقة هذا التخصص الذي قال عنه السائل تنظيم إداري، وهو فرع من فروع العلوم القانونية، يعني فيه تفصيل من حيث الدراسة، يعني من حيث نوع هذا العلم. إذا كان هذا العلم أو هذا الفن أو هذا التخصص متعلق برمته بموضوع الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية من هذه القوانين، يعني خاصة القوانين التي فيها مضادة لأحكام الشرع، فلا شك ولا ريب أن الطالب أو المسلم لا يجوز له أن يدرس مثل هذا التخصص أو مثل هذا العلم. أما إذا كان متعلق بأمور كثيرة، وهذا الذي يظهر من خلال السؤال، أنا لا دراية لي بحقيقة هذه المواد التي تدرس في هذا التخصص، ولكن إذا كان متعلق بالإدارة وما يتبع هذه الأمور من تلك الوظائف التنظيمية المتعلقة بأحكام لا علاقة لها بقضية مخالفة الأحكام الشرعية، لأنه من الأحكام القانونية التي تنظم شؤون الناس تدخل تحت يعني ما هو مباح في الشرع، وإذا ألزم بها ولي الأمر أصبحت لازمة على الناس من باب هذا الإلزام، من باب إلزام ولي الأمر بها، لأن ولي الأمر له أن يلزم الرعية بمثل هذه الأمور التي تدخل تحت ما يعرف بالشؤون التنظيمية للناس. مثلا عندنا من هذه القوانين قانون المرور، وما فيه من أحكام متعددة، ويعني يكفي أن نعرف أن قانون المرور يعني موجود في كتيب، هذه كلها أحكام تنظيمية متعلقة بهذا الأمر الذي ينظم شؤون الناس، أو ما تعلق بأمور أخرى يعني ما تعلق بالأنظمة المسيرة للأملاك والعقارات وما إلى ذلك من هذه الأمور. يعني الضابط في هذا أنه إذا كان في هذا التخصص مجالات غير تلك المجالات اللي فيها مضادة للشريعة فلا حرج في دراستها والتخرج بشهادتها ثم التوظيف في ما هو جائز ومباح والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أثابكم الله. يقول: شابان كانا على متن سيارة وهما في حالة سكر وتعرضا لحادث مع العلم أن السائق ليس لديه رخصة، فمات صديقه، فما هي الأحكام الشرعية المترتبة على ذلك وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح شبابنا وأن يهديهم سبيل الرشاد وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، فتن الشبهات وفتن الشهوات، وأن يقيهم شر أنفسهم وشهواتهم، إنه سميع مجيب. أقول جوابا على سؤال السائل وما حدث لأحد هذين الشابين اللذين كانا على متن هذه السيارة في حالة سكر الاثنين، والسائق مع الأسف الشديد زيادة على كونه في حالة سكر فقد كان غير حامل لشهادة السياقة، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه قتل شبه العمد، أنه قتل شبه العمد. وفي مثل هذه الحالة هذا السائق الذي تسبب في هلاك صاحبه في موته يترتب عليه أمران اثنان. الأمر الأول هو الدية، الدية التي تسلم إلى أهل الميت، والدية قدرها النبي صلى الله عليه وسلم بمئة ناقة، مئة من الإبل، ويدير حسابها الآن ويشوف كم تكون قيمتها. والدية تجب على عاقلة القاتل، على عاقلته، يعني على أفراد عائلته من الرجال كلهم يتعاونون معه لجمع ودفع هذه الدية، وإلا يحاول أن يرضي أهل الميت، يرضيهم بما يقدر على جمعه من المال لهم. وإضافة إلى الدية عليه الكفارة صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين. وقبل هذا كله بعد توبته إلى ربه تبارك وتعالى، وأنا أظن وأعتقد أن بعد هذه المأساة وبعد هذه الحادثة الفظيعة ظني بهذا الشاب أنه تاب إلى ربه تبارك وتعالى، ومن تاب تاب الله عليه، ومن تاب تاب الله عليه. وأظن أن سؤاله يدل على توبته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وعليه وأن يوفقنا جميعا، ونحن سنستقبل بعد أيام قليلة شهرا كريما عظيما، شهر الصيام وشهر القرآن. أول ما نستقبل به هذا الشهر وهذه الأيام والليالي المباركات بالتوبة الصادقة إلى ربنا تبارك وتعالى، أن نتوب إليه توبة نصوحة، ونحاول أن نتدارك ما فاتنا من الخير في سالف الأيام، فهي فرصة عظيمة وغنيمة مباركة لا يفوتها إلا المغبون. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له. نسأله جل وعلا أن يبلغنا رمضان، وأن يبارك لنا فيه، وأن يتقبل منا فيه صالح الأعمال لنا ولجميع إخواننا، والله تبارك وتعالى أعلم.
آمين آمين. جزاكم الله تعالى خيرا وبارك فيكم. نعلم إخواننا أن هذا اللقاء هو اللقاء ما قبل الأخير، وقد تم ولله الحمد على خير وعافية. واللقاء الأخير في هذا الموسم إن شاء الله سيكون في ليلة الجمعة القادمة، ونرغب في أن يكون لقاء متميزا. لهذا سنفتح موضوعا خاصا بأسئلة ذلك اللقاء، وستجدونه في منتدى التصفية والتربية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في شيخنا، وأن يجزيه خير الجزاء، وأن يجزل له العطاء، ويرفع ذكره في الأرض والسماء. وهذا آخر هذا اللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فتتوالى علينا أن يعمل الربانية، وتتواتر المنح الإلهية، ويتجدد لقاؤنا مع فضيلة شيخنا والدنا أبي عبد الله أزهر سنقرة حفظه الله وعافاه وبارك له فيما آتاه وأولاه، في لقائنا 39 ضمن ساعة إجابة. وهذه ليلة الجمعة 19 من شهر شعبان سنة 37 و400 ألف. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها ساعة نافعة مباركة. بداية الليلة من ليبيا فضيلة الشيخ. يقول السائل: عندنا في ليبيا كما هو معروف بعض أنواع البخور تعرف بالأسماء التالية: الفك أو الفاسوخ، الجاوي، الوشق، بخور العين، وهي تستعمل عادة لدفع العين والبلاء ولعلاج السحر وغير ذلك من الأمور الشركية المعلومة عند المسلمين. وبعد توضيح ذلك للناس ابتعد كثير من الناس عن استعمالها لهذا الغرض، لكن استمر كثير منها في استعمالها كأبخرة عطرية لغرض تعطير البيت والثياب، ويتحججون بأنه لا دليل على المنع من ذلك ولا فتاوى في علماء المتقدمين والمتأخرين. فنرجو منكم إفادتنا وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحمد الله تبارك وتعالى على توفيقه لنا للقاء إخواننا عبر هذه الإذاعة في هذا اليوم الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيه، وأن يوفقنا ويسددنا. أقول جوابا على هذا السؤال وبالله التوفيق، أن مثل هذه الأمور وهي أنواع البخور، الأصل فيها أنها للتعطير، يعني ما ذكره السائل آخرا هو في الحقيقة هو الأصل في هذه الأنواع، وقد كانت تستعمل قديما وما زالت إلى أيامنا تستعمل هذا الاستعمال الذي هو الأصل فيها، إلا أن الناس مع الأسف الشديد قد انحرفوا في شيء من استعمالاتها فجعلوه لأجل هذه الأمور الشركية، وهذا موجود عندنا كذلك وموجود في الكثير من البلاد الإسلامية التي ابتليت بهؤلاء الذين يلبسون على الناس، وخاصة سدنت تلك الأضرحة التي أصبحت تعبد من دون الله تبارك وتعالى، ومن بدعياتها وشركياتها أنك تجد عند هؤلاء مثل هذه البخور تباع هناك ويتبركون بها ويأخذونها فيبخرون بها بيوتهم وأماكنهم، يعتقدون في مثل هذا تلك الاعتقادات الشركية، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولهذا الواجب على الدعاة إلى الله تبارك وتعالى وطلبة العلم وأئمة المساجد أن ينبهوا الناس على مثل هذه الأمور ويحذروهم من مغبة الشرك بالله تبارك وتعالى، وأن خطره عند الله تبارك وتعالى عظيم. ولله الحمد والمنة لما قامت هذه الدعوة المباركة في الكثير من البلاد الإسلامية، دعوة الرجوع إلى الكتاب والسنة، دعوة الرجوع إلى تحقيق التوحيد الخالص، زال الكثير من مثل هذه المظاهر الشركية. وبالتالي هذه الأنواع أو هذه البخورات إذا كان استعمالها، يعني الناس رجعوا فيه إلى أصل الاستعمال الأول وهو لأجل التعطير، سواء ما تعلق الأمر بالثياب أو البيوت، وهي موجودة الآن ولله الحمد والمنة، ويبخر بها حتى في الحرم عند البيت العتيق، وبالأنواع أنواع البخور الفاخرة، وهذا فيه من اتباع هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه كان يتطيب وكان يحب الطيب، الطيب على بكل أنواعه من هذه الأنواع هذا النوع. فإذا كانت هذه البخورات تستعمل لهذا الغرض وكما هو أصلها، فلا شك ولا ريب أن هذا لا حرج فيه، أن هذا لا حرج فيه، بل نقول أن هذا من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، سواء تبخير الأماكن أو سواء ما تعلق الأمر بتبخير المساجد أو تبخير الدور أو تبخير الثياب أو العمائم أو ما إلى ذلك كما هو معروف. أما إذا كان في استعمالها في بعض المناطق يكون ذريعة لرجوع الناس إلى المخالفات التي كانوا يقعون فيها بسببها، فالأولى من باب سد الذرائع الأولى اجتناب مثل هذه الاستعمالات حتى لا تحن الناس لمثل هذه الأمور أو ترجع إليها مرة أخرى. وهذا قد وقع في الكثير من الأمور، يعني زالت عن الناس أمور شركية ثم رجعت، رجعت بسبب تضليل المضللين وتلبيس الملبسين ومن الدعاة إلى مثل هذه الأمور. وهؤلاء معلوم حالهم ومفضوحة دعوتهم ولله الحمد والمنة. أما إذا لم يكن شيء من مثل هذه الأمور فلا حرج في مثل هذا الاستعمال، بل إن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خاصة فيما تعلق بتبخير بيوت الله تبارك وتعالى أو تعطير الثياب أو عموما المسلم بمثل هذه الأنواع من البخورات، والعلم عند الله جل وعلا.
أثابكم الله. يقول: شركة أدوية خاصة تقوم باستيراد الأدوية وتقوم أيضا بترويج منتجاتها عبر دكاترة مختصين بالدعاية الطبية، وبعضهم يشترطون لكتابة منتجاتها إما جهاز كمبيوتر أو سفرا إلى الخارج أو غير ذلك، فما حكم هذا بارك الله فيكم؟
الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه من الأمور التي ابتليت بها البلاد الإسلامية عموما في هذه الأزمنة المتأخرة مع الأسف الشديد، وهي متعلقة بأمر أو بمنتوج حساس جدا متعلق بالأدوية وخطر الأدوية، وأمرها معلوم في مثل هذه الأمور. والترويج لمثل هذه الأدوية بمثل هذه الطريقة التي فيها شيء من التدليس والتلبيس والجشع والطمع وأكل أموال الناس بالباطل، كل هذه الأمور مجتمعة. وهذه الدعاية قد تكون عند الأطباء كما قد تكون عند الصيادلة. الأطباء يأتيهم ممثل من مثل هذه الشركات التي تروج لأدويتها بأنواع الإغراءات وأنواع الهدايا، يجي هذا الممثل ويغري هذا الطبيب بسفر إلى الخارج مدفوع الأجر وفندق 5 نجوم بسيارة بهدايا مختلفة، شريطة أن يصف لمرضاه هذا الدواء. والطبيب يعلم علم اليقين أن غيره أفضل منه بالنسبة للطبيب، لأن الأدوية تتفاضل فيما بينها في النوعية، وفي الأدوية هناك الدواء الأصلي والدواء المقلد أو يسموه باللغة الفرنسية عندنا الجينيريك، يعني الذي يشبهه فقط، يعني عوض أن يصف له الدواء الذي هو حقيقة يصف له الذي يشبهه. لأجل ماذا؟ لأجل تلك الهدايا، ولطمعا وجشعا منه عياذا بالله تبارك وتعالى. فلا شك ولا ريب أن هذا لا يجوز، لا بالنسبة لهذه الشركات ولا بالنسبة لذلك الذي يمثل هذه الشركات، فيكون عمله من التعاون على الإثم والعدوان، ولا لأولئك الأطباء أو الصيادلة الذين يتركون الأدوية الأصلية ويصفون غيرها. ويصفون غيرها لأجل تلك الهدايا. وقد يحتجون أن التركيبة هي نفسها، ولكن هذا الدواء الذي في السوق والذي يعرفه الأطباء والذي درسوا عليه والذي جربوه يعني معلومة فعاليته وفائدته، لماذا نتركه لغيره وغيره فيه ذلك الاحتمال أنه دونه في النوعية ودونه في الجودة ودونه في التركيز؟ وهم يعلمون ذلك، وهم يعلمون ذلك. فمثل هذه الأمور الواجب على الناس أن يتقوا الله عز وجل، في أن يتقوا الله جل وعلا أنفسهم فيها. ومثل هؤلاء محلفون، الأطباء محلفون على وظيفتهم وعلى مهنتهم، وهي مهنة شريفة، لو أنهم رعوها حق رعايتها وأعطوها حقها. فأقول ناصحا لإخوان هؤلاء جميعا، ومذكرا إياهم بقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا. وهذا نوع من أنواع الغش وضرب من ضروبه. أمر آخر، أن مثل هذا المال الذي يجنى أو مثل هذه الهدايا التي تعطى لأجل هذا العمل أو بسبب هذا العمل، هذا من السحت الذي يأخذه أصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما لحم نبت من السحت فالنار أولى به. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق إخواننا جميعا لأن يخلصوا نياتهم في أعمالهم، ولأن يكونوا صادقين مع أنفسهم، أمناء فيما أعطاهم ربهم تبارك وتعالى. والحمد لله، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول شيخنا بارك الله فيك: رجل طلب للشهادة على أمر معين، وهذا الأمر يعرفه غيره بكثرة، ولكن هذا الرجل لا يريد أن يشهد حتى لا تحدث مشاكل بينه وبين من سيشهد ضده، فهل يأثم إذا سأله الرجل للشهادة ورفض ذلك؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أمر الشهادة على ما ذكر السائل قد دل عليه قول الله تبارك وتعالى في قوله جل وعلا: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وهذا في حال الاستشهاد، يعني إذا طلب من المسلم الشهادة على ما شهد به، الواجب عليه أن لا يتأخر، والواجب عليه أن لا يكتمها. ما الذي يدفعه إلى هذا؟ يقول لأجل حتى لا تحدث مشاكل. أي مشاكل؟ العكس، كتم الشهادة هو الذي يكون سببا للمشاكل. أنت إذا شهدت تشهد بما علمت، وشهادتك بما علمت شهادة بحق، والشهادة بالحق تكون سببا لدفع مظلمة على أخيك المسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرك أن تنصر أخاك ظالما أو مظلوما، ظالما أو مظلوما. ونصره في حال كونه مظلوما هذا أولى وآكد، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ننصره وهو مظلوم، يعني هذا أمر مقرر عندهم ومعلوم لا يخفى على أحد، ونحن نقول لا ننصره ولا نشهد له، هذا لا شك ولا ريب من خذل المسلم لأخيه المسلم وعدم نصرته. والله تبارك وتعالى أمرنا بموالاة إخواننا، ومن الموالاة إحقاق الحق لهم ونصرتهم ومعاونتهم فيما يرضي الله تبارك وتعالى، لا شك في هذا ولا ريب. ولهذا نقول لأخينا جوابا وبيانا للحكم أنه لا يجوز لك أن تتأخر عن هذه الشهادة، ثم ننصحه بأن يسعى لأن في هذا خير عظيم، في هذا خير عظيم، قد يصدق فيك قول نبيك عليه الصلاة والسلام من فرج على أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر، وفي شهادتك هذه قد تحقق أمرا وفضيلة من هذه الفضائل. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول: ماذا علي فعله فضيلة الشيخ تجاه صديقة لي هي طيبة ولكنها شيعية، وآخر مرة كنت معها بدأت في سب معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فهل أهجرها أم أحاول أن أبين لها الطريق الصحيح عن طريق كتب وتسجيلات العلماء، علما أني لا أملك علما في الدين ولا يمكنني المناقشة إلا قليلا جدا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نحمد الله تبارك وتعالى أنه بسبب هذه الدعوة المباركة، بفضل الله تبارك وتعالى أولا على أهلنا وعلى أمتنا وخاصة في بلدنا هذا، أن الله عز وجل قد فضح هؤلاء الأشرار وكشف فسادهم، وهذا بدعوة الدعاة إلى الحق، بدعوة الدعاة إلى عقيدة التوحيد، إلى عقيدة أهل السنة والجماعة التي فضحت هؤلاء وكشفت فسادهم وإفسادهم. وبإذن الله تبارك وتعالى ستكون سببا في إبطال مخططاتهم، وهذا بتعاون الدعاة والمصلحين ومع ولاة الأمر فينا من رجال الأمن وغيرهم في صد هذا العدوان عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين. وبهذه المناسبة نتذكر إخوانا لنا قد حوصروا من كل الجهات، والطائرات تقصفهم بأطنان من المتفجرات في مدينة الفلوجة بالعراق، وقد حشدوا قواتهم، جمعوا عساكرهم وجمعوا ما يعرف بالحشد الشيعي أو الوحش الشيعي الذي استقطبوا له الشيعة حتى من بلاد أفغانستان، نعوذ بالله رب العالمين، لضرب أهل السنة هناك، ولا يفرقون لا بين مسن أو رضيع يعتقدون أن أصل الفساد الآن في العراق هو الفلوجة، ولهذا عزموا أمرهم على تقتيل أهلها وتدمير دورها ومساجدها، قاتلهم الله تبارك وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن لا يمكنهم من إخواننا، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يبطل جميع مخططاتهم، وأن يجعل بأسهم بينهم شديد يا رب العالمين. وليس معنى هذا أننا ندعو لأولئك الخوارج أو أننا نناصر أولئك الخوارج، نحن لا نناصر إلا المستضعفين من المسلمين من أهل السنة الذين يعبدون الله ويوحدوه. وأنا أتذكر وكلكم ربما سمع تلك العجوز العراقية السنية التي أخذت توبخ أولئك الدواعش وتبين لهم فظيع صنيعهم وشر إجرامهم، وهي تذكرهم بآيات الكتاب وبأحاديث النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذه العجوز السلفية التي صدعت بالحق في وجه هؤلاء المجرمين، سواء كانوا من الروافض الأخباث قاتلهم الله، أو من أولئك الذين ضلوا سبيلهم بما يقعون فيه الآن من تكفير وتقتيل للمسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجير إخواننا من شر هؤلاء وأولئك، وأن ينصرهم على أعدائهم. أولا أشكر هذه الأخت التي تفطنت لهذه الشيعية التي نسأل الله جل وعلا أن يردها إليه ردا جميلا، لأننا نعتقد أنها كانت منا وغرر بها وضللت، إما بسبب قناة من القنوات الخبيثة، أو بسبب موقع من المواقع الفاسدة، أو بسبب ما ابتليت به من صحبة أردتها إلى هذا الضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وخاصة تلك الأوساط الجامعية وما يكثر فيها من أنواع هذه الأفكار الدخيلة والعقائد الباطلة. فما دام أن الله جل وعلا جعل علامة لهؤلاء الأشرار، وهي الوقيعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه قد طعنت في كاتب الوحي في معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، عنه وعن أبيه، هذا الصحابي الجليل الذي استأمنه النبي عليه الصلاة والسلام على أعظم شيء في هذه الأمة، وهو كتاب ربها تبارك وتعالى. فأنا نصيحتي لهذه الأخت، مدام أنها ذكرت من حالها أنها ضعيفة في علمها وفي حجتها، وأولئك أصحاب شبهات، وشبهة واحدة منها تقذفها في قلبها تكون سببا في صدها عن سبيل ربها تبارك وتعالى. فالسلامة في مثل هذا الحال أن تبتعد عنها وأن تهجرها، إذا استطاعت أن تعطيها أو تهديها رسالة تبين أو تفضح هؤلاء، تفضح عقائد الشيعة، أو تبين فضائل الصحابة، تهديها مثلا رسالة أخينا مرابط في فضل الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي رسالة نافعة في بابها، نسأل الله عز وجل أن يجزي صاحبها خير الجزاء، وأن يذب عن عرضه في الدنيا، وأن يكرمه في الآخرة بقدر ذبه عن عرض أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا تمكنت من ذلك، ولو أرسلت لنا عنوانها لأرسلنا لها نسخا من هذه الرسالة، وإذا هذا يعني سعيها في إرادة الخير لهذه الشيعية، وإلا الواجب عليها أن تبتعد عنها وأن تهجرها. والسلف كانوا يحذرون أبناءهم وهم فردات أكبادهم من أن يجالسوا أهل الأهواء، وكان أحدهم يقول: لئن أرى ابني مع سكير أو مع الحشاشين أحب إلي من أن أراه مع صاحب بدعة، لأن شر هؤلاء أخطر من أولئك، هؤلاء إنما أتوا من جانب الشبهات، ومرضهم متعلق بهذا الجانب، مرضهم متعلق بجانب الشبهات، والآخرين إنما هو متعلق بجانب الشهوات. ولهذا أولئك من الفساق من الخمارين أو الحشاشين إذا ذكرته يطأطئ رأسه، وربما تذرف عينه، وربما يقول: أدعو الله لي أن يخلصني من هذا الشر. أما صاحب البدعة فإنه ينظر إليك أنه هو المحق وأنت المبطل. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، وأن يجيرنا ويبعد عنا وعن أبنائنا وبناتنا شر هؤلاء الأشرار، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: المنحة أو المبلغ المقدم من المؤسسات المسمى راتب واحد الذي يعطى شهريا شرط أن تكون الزوجة غير عاملة، هل هذا المال خاص بالزوجة ولا يجوز للرجل التصرف فيه أم غير ذلك؟ أجيبونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في حدود علمي أن مثل هذه المنحة هي منحة من الدولة لغير العاملات من النساء، منحة من الدولة للماكثات في البيوت، وبالتالي إذا كانت كذلك فهي حقها وتتصرف فيه تصرفها في مالها، والزوج ليس له حق التصرف في مال زوجته إلا برضاها وبطيب نفس منها، ولا يجوز له. يعني مثل هذا الراتب كمثل المال الذي هو مالها، المال الذي هو مالها، مالها على كل حال تتصرف فيه بإذن زوجها، ولكن زوجها ليست له سلطة على مالها وعلى ملكها أبدا، فهي صاحبة الأمر فيه لأنها هي المالكة له. فإذا كان الأمر على خلاف ذلك، يعني إذا كان ما هوش بالمقدمة التي ذكرتها والتي أعتقدها أنه منحة من الدولة لهذه لهاته النسوة، إذا كانت شيء آخر ف يعني ربما يتغير الحكم في هذا الأمر، ولكن الذي نعتقده والذي سألنا عنه وأجبنا فيه هو هذا، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
ثابكم الله. يقول: ما هو ضابط سائق السيارة الأجرة في تعامله مع الزبائن، علما أنه في بعض الأحيان يتعامل مع من يتعاطى الخمر، وأحيانا أخرى مع مجموعة من النساء، ثم ما حكم هذا العمل لمن لا يملك الخط، يعني تأشيرة للعمل كسائق أجرة وهو يعمل هذا العمل منذ مدة طويلة، وجزاكم الله خيرا على هذا الخير الذي تقدمونه، ووفقكم الله.
آمين، بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا بالنسبة لهذا السؤال، هو سؤالين في سؤال، أو هو مقسم إلى شطرين. شطره الأول متعلق بما قال السائل: ضابط سائق سيارة الأجرة، يعني ضابطه في التعامل مع زبائنه، وزبائنه قد يكون من بينهم الخمار يركب معه، أو قد يكون المدخن، أو قد يكون الحشاش، أو قد تكون المرأة، فكيف يتعامل مع هؤلاء جميعا؟ هو الواجب عليه أن يتعامل مع الجميع تعاملا شرعيا. هذا الخمار إذا كان يعلم من حاله أنه مثلا ركب معه ليذهب لمكان يخمر فيه، إلى مخمرة مثلا، سائق السيارة يعرف هذا الرجل وأنه ممن يرتاد مثل هذه الأماكن، وهذه الأماكن ربما تكون في منطقة معلومة، فيركب ويقول: وصلني إلى ذلك المكان. فهذا يقال فيه أنه يغلب على ظنه أنه سيذهب لمكان المعصية، فأخذه إلى ذلك المكان لا شك ولا ريب أنه من التعاون على الإثم والعدوان. أما إذا كان هذا الراكب معه مجهول، لديه مجهول العين ومجهول الحال، ثم أثناء يعني سيره معه تبين له أنه سكران مثلا، أو أنه تعاطى خمرا، هذا الواجب عليه أن يناصحه، الواجب عليه أن يناصحه وأن يبين له فظاعة هذا الأمر، وأن يذكره بالله، لعل الله عز وجل يجعله سببا في هدايته. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بشرنا في هذا الباب ببشرة عظيمة، بقوله: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا أمر، ولعله لو يتهور هذا السائق ويرميه في الطريق وهو على هذا الحال، قد يكون عرضه للهلاك. وأنا أعرف من الناس من تعرض للهلاك بسبب هذا، بسبب سائق سيارة رماه في الطريق وهو في حالة سكر، فدهسته السيارات، ما هوش سيارة، دهسته السيارات وطغى في هذه الطريق على هذا الحال، يعني في حالة سكر، نعوذ بالله تبارك وتعالى رب العالمين. فالواجب على المسلم أن يكون مفتاح خير مغلاق شر. ونصيحتي لأمثال هؤلاء، لإخواننا أصحاب السيارات، تكون عندهم في السيارة مثلا أشرطة ولا أقراص فيها المواعظ وفيها التذكير لإخوانهم، لعل مثل هذا الحال من مثل هذا الزبون يناسبه مثلا موعظة في التحذير أو الوقاية من المسكرات، يجعلها يسمعه إياها تكون سببا في هدايته، أو غير ذلك، تكون معه نساء ربما متبرجات سافرات ويسمعهم موعظة في هذا الباب تكون سببا في هدايتهن، وهكذا الحال. هذا بالنسبة لحال من الأحوال. بالنسبة للنساء كذلك، يعني إذا كانت مرأة بمفردها وطلبت منه أن يوصلها إلى مكان، هذا المكان الطريق فيه قد يكون خلوة، الطريق فيه قد يكون خلوة، هذا يعتذر عن هذه عن هذا المشوار. لما؟ حتى لا يقع في هذه الفتنة ويخلو بامرأة أجنبية، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حذرنا من مغبة هذا، فقال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. أما عن الشطر الثاني من سؤال الأخ، وأظنه أنه يتعلق بسيارة يعني يسميها ربما سيارة أجرة، هي في الحقيقة ما هيش سيارة أجرة، يعني الكلونديستان كما يقولوا، ولا الغير مرخص بها، وهذا النوع من السيارات، ولا هذا النوع من العمل يمنعه ولي الأمر، لأن الأصل عنده أن مثل هذه الأمور تنظم، ولا تنظم إلا بهذه الطريقة. الناس تأخذ تراخيص، ولأنها مسؤولية تأخذ تراخيص، أنت تركب في سيارة معلوم رقمها، معلوم صاحبها، حتى لو يقع شيء بمجرد أنك يعني تذكر رقمها تكون يعني يكون هذا سبب لحفظ الحقوق ورفع المظالم عن الناس. أما إذا كان هذه ما لا هي مرخص لها ولا هي معلومة، ولا هذا مشكل، يفتح باب فوضى ومشاكل بين الناس. فمثل هذه الأمور ما دام ولي الأمر لا يأذن بها بل ويعاقب عليها، فالواجب طاعته في مثل هذه الأمور، ولا يجب ولا يجوز مثل هذه مثل هذا العمل بمثل هذه السيارات، وإن كان هذا لمدة طويلة، لأن التقادم لا يعطي الشرعية لما هو غير مشروع، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل من نصيحة لبعض السلفيين هداهم الله الذين شوهوا هذه الدعوة المباركة؟ يقول: بسبب أخلاقهم السيئة ومعاملاتهم الرديئة والمنحطة، حتى وصل الحال بهم إلى المداهنة والاستهزاء بالسنة ليضحك جلساءه، فتجده متغلغلا وسط السفهاء يهرف ويهرتق ويضحك إلى قفاه، وهو يعرف من السنة الكثير ومنهجه سليم. نرجو توجيه النصيحة، فإن الأمر مؤلم، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الحقيقة نحن ننبه وننصح إخواننا دائما وأبدا على مثل هذه الأمور، وهذه هي كذلك توجيهات كبارنا، توجيهات علمائنا وأئمتنا في هذا الباب، ينصحون أهل السنة والجماعة جميعا، ينصحون السلفيين أن يتحلوا بما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام، لأن السلفية هي عقيدة، وهي منهج، وهي سلوك، وهي أخلاق ينبغي أن تظهر في أن تظهر على صاحبها، أن تظهر في معاملاته، أن تظهر في أخلاقه. السلفية ليست مظهر من المظاهر، والسلفية ليست ادعاء يدعيه الناس لأنفسهم، وليست حزب من الأحزاب أو جماعة من الجماعات السلفية، هي الإسلام الحق الذي كان عليه سلف هذه الأمة الكرام. وبهذه المناسبة ننبه بعض إخواننا ممن بلغني أنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سلفي، وهذا في الحقيقة لا يصح في حق نبينا عليه الصلاة والسلام. السلفية تنسب للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن كان معه من أصحابه الكرام، لأن هؤلاء هم السلف الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، الذين عايشوه وصحبوه، ولهذا أئمة السلف هم أئمة الصحابة. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة كلها تنسب إليه، لا أن ينسب هو إليها. أضف إلى ذلك أنه مثل هذا ما سمعناه أبدا من عالم من علمائنا أو إمام من أئمتنا، ومن يدعي هذا فليأتنا بالدليل والحجة، ونحن بإذن الله تبارك وتعالى سنقول بقوله بعد ذلك. فإذا نعود إلى السؤال، ينبغي على من وفقه الله تبارك وتعالى للانتساب لهذه الدعوة المباركة، والشيخ شيخنا الشيخ محمد علي فركوس له مقالة نافعة طيبة في حقيقة الانتساب إلى هذه الدعوة، شرف الانتساب إلى منهج السلف أو إلى السلفية، هذه ننصح إخواننا بالرجوع إليها والاستفادة منها، وأن يجتمعوا جميعا. نصيحتي لإخواني جميعا، خاصة الدعاة وطلبة العلم وأئمة المساجد، أن يركزوا على هذه المسألة مع إخوانهم، وأن تكون مجاهدة في هذا الباب، مجاهدة نبدأ بأنفسنا أولا، ومجاهدة مع إخواننا في أن نتعاون معهم على هذا التكميل، يعني أن نكمل أخلاق بعضنا البعض بما أمرنا به ربنا تبارك وتعالى، بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا جميعا إلى طاعته، وأن يوفقنا لاتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، والسير على نهج أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا في هذا الأمر، ولا بد أن نجتهد فيه جميعا حتى لا نسيء لأنفسنا، وحتى لا نسيء كذلك لدعوتنا. وأنا بهذه المناسبة أنصح إخواني وخاصة الأئمة طلبة العلم أن يكثروا من تذكير إخوانهم بسير الصالحين، أن تكون لهم مجالس تذكيرية لهؤلاء في بيان آثارهم الطيبة ومآثرهم المباركة. إمام ابن القيم عليه رحمة الله له كلمة طيبة في هذا الباب، أن مدار الهدى، يقول، على التذكير والتبصير، مدار الهدى يعني الهداية التي دورها في السير. أصحاب الدورات، ينبه الشيخ خالد يقول مليح كذلك أن نفيد إخواننا في هذا الباب، جيد لو تكون دورات ويعني مؤخرا إخواننا في برج بوعرريج وفقنا الله وإياهم لما يحبه ويرضى نظموا دورة يعني في بيان آثار ومآثر الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى إمام دار الهجرة. وفي الحقيقة كانت يوم دراسي حول الإمام مالك وقسمت مواضيع في ذلك يعني في ترجمته وفي مسيرته العلمية وفي مذهبه وما إلى ذلك. وهذا يعني جبل من جبال العلم وإمام من الأئمة العظام في هذه الأمة، يعني يستحق منا أكثر من هذا بكثير. ولكن احنا في وكان بتوفيق الله جل وعلا أن شاركنا فيها، يعني ذكرنا فقط نبذ من آثار هذا الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفق إخواننا وسائر إخواننا. وبالمناسبة كذلك على دورة البرج، وهذا من إحقاق الحق ورفع الظلم، جاءني بعد تلك الدورة إخوة يدعون أنهم من البرج ويقولون أن الجمعية التي شاركتم فيها أنها جمعية إخوانية، جمعية إخوانية. قلت له يا إخوان إياكم أن تظلموا أخا من إخوانكم أو جماعة من إخوانكم. متأكد؟ قال لي وأحدهم لا يختلف اثنان في البرج أنها جماعة إخوانية. فسبحان الله العظيم. قلت له كيف هؤلاء الذين استضافونا راهم جماعة، بل هم الجماعة في البرج الذين نعرفهم ونثق بهم، فكيف يعني يتصرفون بمثل هذا؟ رغم ذلك قلت له معليش احنا نتواصل معهم ونناصحهم. فاتصلت بهم وكان اتصلوا برئيس هذه الجمعية، ورئيس الجمعية جزاه الله خير كتب بيان وتبرئة من هذه الفرية، وقال سبحانك هذا بهتان عظيم. وأنا من هذا المنبر أدعو إخواني إلى ترك هذه الطرق الفاسدة التي تؤدي إلى إفساد ذات البين وتؤدي إلى تفريق كلمة المسلمين وتؤدي إلى الفرقة والنزاع. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وبإمكاننا أننا نتناصح مع بعضنا ونتواصل مع بعضنا. هذا الذي أنصح به إخواني جميعا في هذا الباب. والأخ يعني نشكره السائل على هذه الغيرة التي نظن أنها غيرة صادقة على هذه الدعوة المباركة. صلى عز وجل أن يثقل بغيرته موازينه يوم القيامة.
بارك الله فيكم وحفظكم. يقول أنا طالب أدرس في تخصص تنظيم إداري طور الماستر، وهو فرع عن العلوم القانونية، فما حكم ذلك وهل يجوز العمل بهذه الشهادة؟ أنا متحير، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هو في الحقيقة هذا التخصص الذي قال عنه السائل تنظيم إداري، وهو فرع من فروع العلوم القانونية، يعني فيه تفصيل من حيث الدراسة، يعني من حيث نوع هذا العلم. إذا كان هذا العلم أو هذا الفن أو هذا التخصص متعلق برمته بموضوع الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية من هذه القوانين، يعني خاصة القوانين التي فيها مضادة لأحكام الشرع، فلا شك ولا ريب أن الطالب أو المسلم لا يجوز له أن يدرس مثل هذا التخصص أو مثل هذا العلم. أما إذا كان متعلق بأمور كثيرة وهذا الذي يظهر من خلال السؤال، أنا لا دراية لي بحقيقة هذه المواد التي تدرس في هذا التخصص، ولكن إذا كان متعلق بالإدارة وما يتبع هذه الأمور من تلك الوظائف التنظيمية المتعلقة بأحكام لا علاقة لها بقضية مخالفة الأحكام الشرعية، لأنه من الأحكام القانونية التي تنظم شؤون الناس تدخل تحت يعني ما هو مباح في الشرع، وإذا ألزم بها ولي الأمر أصبحت لازمة على الناس من باب هذا الإلزام، من باب إلزام ولي الأمر بها، لأن ولي الأمر له أن يلزم الرعية بمثل هذه الأمور التي تدخل تحت ما يعرف بالشؤون التنظيمية للناس. مثلا عندنا من هذه القوانين قانون المرور، وما فيه من أحكام متعددة، ويعني يكفي أن نعرف أن قانون المرور يعني موجود في كتيب، هذه كلها أحكام تنظيمية متعلقة بهذا الأمر الذي ينظم شؤون الناس، أو ما تعلق بأمور أخرى، يعني ما تعلق بالأنظمة المسيرة للأملاك والعقارات وما إلى ذلك من هذه الأمور. يعني الضابط في هذا أنه إذا كان في هذا التخصص مجالات غير تلك المجالات اللي فيها مضادة للشريعة فلا حرج في دراستها والتخرج بشهادتها ثم التوظيف في ما هو جائز ومباح، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أثابكم الله. يقول: شابان كان على متن سيارة وهما في حالة سكر، وتعرض لحادث مع العلم أن السائق ليس لديه رخصة، فمات صديقه، فما هي الأحكام الشرعية المترتبة على ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح شبابنا وأن يهديهم سبيل الرشاد، وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، فتن الشبهات وفتن الشهوات، وأن يقيهم شر أنفسهم وشهواتهم، إنه سميع مجيب. أقول جوابا على سؤال السائل وما حدث لأحد هذين الشابين اللذين كانا على متن هذه السيارة في حالة سكر الاثنين، والسائق مع الأسف الشديد زيادة على كونه في حالة سكر فقد كان غير حامل لشهادة السياقة، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه قتل شبه العمد، أنه قتل شبه العمد. وفي مثل هذه الحالة هذا السائق الذي تسبب في هلاك صاحبه في موته يترتب عليه أمران اثنان. الأمر الأول هو الدية التي تسلم إلى أهل الميت، والدية قدرها النبي صلى الله عليه وسلم بمئة ناقة، مئة من الإبل، ويدير حسابها الآن ويشوف كم تكون قيمتها، والدية تجب على عاقلة القاتل، على عاقلته، يعني على أفراد عائلته من الرجال كلهم يتعاونون معه لجمع ودفع هذه الدية، وإلا يحاول أن يرضي أهل الميت، يرضيهم بما يقدر على جمعه من المال لهم. وإضافة إلى الدية عليه الكفارة صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين. وقبل هذا كله بعد توبته إلى ربه تبارك وتعالى، وأنا أظن وأعتقد أن بعد هذه المأساة وبعد هذه الحادثة الفظيعة ظني بهذا الشاب أنه تاب إلى ربه تبارك وتعالى، ومن تاب تاب الله عليه، ومن تاب تاب الله عليه. وأظن أن سؤاله يدل على توبته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وعليه، وأن يوفقنا جميعا، ونحن سنستقبل بعد أيام قليلة شهرا كريما عظيما، شهر الصيام وشهر القرآن. أول ما نستقبل به هذا الشهر وهذه الأيام والليالي المباركات بالتوبة الصادقة إلى ربنا تبارك وتعالى، أن نتوب إليه توبة نصوحة، ونحاول أن نتدارك ما فاتنا من الخير في سالف الأيام، فهي فرصة عظيمة وغنيمة مباركة لا يفوتها إلا المغبون. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له. نسأله جل وعلا أن يبلغنا رمضان، وأن يبارك لنا فيه، وأن يتقبل منا فيه صالح الأعمال لنا ولجميع إخواننا، والله تبارك وتعالى أعلم.
آمين آمين. جزاكم الله تعالى خيرا وبارك فيكم. نعلم إخواننا أن هذا اللقاء هو اللقاء ما قبل الأخير، وقد تم ولله الحمد على خير وعافية. واللقاء الأخير في هذا الموسم إن شاء الله سيكون في ليلة الجمعة القادمة، ونرغب في أن يكون لقاء متميزا، لهذا سنفتح موضوعا خاصا بأسئلة ذلك اللقاء، وستجدونه في منتدى التصفية والتربية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في شيخنا، وأن يجزيه خير الجزاء، وأن يجزل له العطاء، ويرفع ذكره في الأرض والسماء. وهذا آخر هذا اللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك.